مجمع نورين يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية آية جامعة لمنهج العمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وبين الله في أول هذه الآية مقاما من مقام حكمته جل وعلا في أمر القبلة، لأن هذه الآية كما ترى جاءت في سياق ذكر أمر الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يصير في قبلته إلى الكعبة. وقبل ذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهذا فيه بيان وجه من وجوه التشريع، وإن كانت الإحاطة بحكمة الله سبحانه وتعالى لا يحاط بحكمته، ولكن من مقامات هذه الشعيرة التي شرعها الله لرسوله، وهو ما يتصل بأمر القبلة إلى بيت الله وإلى الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من مقامات ذلك تحقيق الشهادة في هذه الأمة. وقال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الجعل يقع فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على معنى التشريع وعلى معنى القدر، على معنى الشرع والأمر وعلى معنى القضاء والقدر. وهل الآية هنا في ذكر الجعل على المعنى الأول أو في ذكر الجعل على المعنى الثاني؟ نقول: الله سبحانه وتعالى شرع ذلك وقضاه. والله سبحانه وتعالى قضى وقدر فضلا من الله جل وعلا ورحمة ونعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من قضاء الله أن هذه الأمة هي أمة وسط، وهي خير الأمم في هذا المعنى الشرعي الشريف وفي هذا الفضل الإلهي العظيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلهم الله قدرا وقضاء. ولذلك مهما حصل في هذه الأمة من الخلاف فإنه لا تزال كما جاء في الأحاديث الصحاح المتواترة مما جاء في الصحاح والسنن والمسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، أي أنهم يكونون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم على السنة مستقيمون عليها. وهؤلاء الطائفة الناجية المنصورة فيهم العلماء وفيهم العباد وفيهم الخاصة وفيهم العامة وفيهم أنواع من الناس، وهم لا يختصون بنوع من الناس أنهم هم الطائفة أو الفرقة، بل كل من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا فهو من هذه الطائفة المباركة التي قدرها الله جل وعلا فضلا منه وشرعها الله سبحانه وتعالى رحمة منه. فما قدره الله هو فضل من الله ورحمة، وما شرعه الله هو كذلك فضل من الله ورحمة. فهذا المعنى في قضاء الرب سبحانه وتعالى وقدره، ولهذا لم يقع لأمة نبي من الأنبياء مثل ما وقع لهذه الأمة من الاستقامة على دين الله، وإن كان وقع فيها من انحرف عن دين الله في العلم أو انحرف عن دين الله في العمل، فحصل منه من البغي في العلم أو البغي في العمل أو الظلم أو الفسوق أو العصيان أو ما إلى ذلك، هذا يعرض في هذه الأمة. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه وهو الكتاب المنزل على نبيه وخطبت به، وحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في جملتها أن تنحرف عن أصل دينها، أن تنحرف عن أصل دينها، ولذلك لا تزال طائفة على الحق، وهؤلاء بحمد الله كثير، وهو الأصل في عباد الله المسلمين أنهم راغبون إلى سنة رسول الله وإن كانوا متفاوتين. فهذه الطائفة التي وصفت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود أن تتعين بأسماء متبوعين من رجال العلم أو رجال العبادة أو غير ذلك. ولذلك ما كان الأئمة رحمهم الله وأخصهم أئمة الصحابة والأئمة من بعدهم ما كانوا ينصبون أنفسهم، ولا كان المتبعون لهم يجعلون ذلك من شعارهم، فإنه لا ينتسب في أصول الدين وقواعده إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد التسمي بمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لأن هذه الموارد من موارد الاجتهاد في مسائل فروع الشريعة، هذا في موارد فروع الشريعة، وهذا معنى قصد منه تحقيق علمي وليس الجانب من حيث الانتماء أو الالتزام باسم معين أو عالم معين. ولهذا التمذهب هو من باب التراتيب العلمية، التمذهب الفقهي هو من باب التراتيب العلمية. وأما إذا اتخذ تدينا بقول واحد من هؤلاء الأعيان صار محرما وباطلا، لكن هذا لم يستعمله الفقهاء رحمهم الله، ولهذا كانوا ينكرون أقوال مخالفيهم من الفقهاء على وجه من الإجلال والفضل، وربما صار بعض الفقهاء من أصحاب أحمد إلى الانتصار لرأي أبي حنيفة وأصحابه، وربما صار بعض أصحاب الشافعي إلى قول لأهل الحديث أو قول لأهل الكوفة أو قول لأهل المدينة، بل وربما اجتهد بعضهم اجتهادا في صدر عمره ثم صار إلى مذهب عالم آخر، لأن هذا من موارد النزاع. ولهذا لا تجد طعنا بين الفقهاء، لأن المورد الذي قالوا فيه هو مورد احتمال واجتهاد في مسائل فروع الشريعة، وأما في أصولها لأصول الشريعة وفي أصول الدين فهذه لا يتسمى بأسماء أعيانا من الناس، وإنما هذه لجلالتها ومقامها وتواتر دليلها ينتسب فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تعين بأسماء الأعيان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ومن صفة أهل السنة أنهم ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى التعصب هنا ليس التشدد مما قد يتبادر في بعض العرف الذهني لبعض الناس، وإنما تعصب بمعنى التمسك، التمسك، وليس هنالك أحد يلزم شأنه ويلزم هديه ويقتدى به في سائر أمره إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو هدي السلف رحمهم الله، هذا هو هدي السلف، بل هذا هو هدي الأنبياء أجمعين وهدي الصالحين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. الأئمة الصالحون والعباد الصالحون هم الصحابة ومن سار على طريقتهم رضي الله تعالى عنهم. فهذا المعنى في الوسطية القدرية الشرعية، أي الوسطية التي قضاها الله والوسطية التي شرعها الله. والله شرع لنا أن نكون وسطا، ومعنى الوسط هو العدل، ومعنى الوسط هو من لزم الشريعة، فمن لزم العدل والشريعة فهو على الوسط. والعدل كما تعلم هو من قواعد الشريعة، من قواعد الشريعة، بل الظلم هو من المعاني التي اضطرد شرها حتى في أصل دين المسلمين، حتى في أصل الدين، في أصل الدين لا ينازع دين الإسلام إلا الظلم. فإن قيل فالشرك، قيل هو كذلك، لا ينازع دين الإسلام إلا الظلم. فإن قيل فالشرك، قيل وهو كذلك، بمعنى إن الشرك هو أعلى مراتب الظلم، وهو العدل عن العدل، أي الميل عن العدل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون أي يميلون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكل ما نافى الشرع في أصله وتوحيد الله والإيمان به، أو نافى أخلاق الدين وأحكام الشريعة، أو نافى القواعد الحقوق والتشريعات، أو نافى مقام العبادة لله وحده، فكل ذلك من الظلم الذي حرمه الله سبحانه. وإن كان الظلم يقع في بعض السياق ويراد به الظلم بين العباد، وهذا أيضا من المقامات المنافية للوسطية. فإذا قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الكلمة الشريفة وهذا الوصف الشريف يجب على المسلمين أن يفقهوه وأن يستمسكوا به على ما شرعه الله. وهذا المعنى وهو أنهم وسط، هذا معنى قواعده وأحكامه وتراتيبه بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي هدي الأنبياء والمرسلين، في الاعتقاد وفي الأصول وفي قواعد الفقه وفي أحكام الشريعة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي التعامل مع الخلق إلى غير ذلك. فكل تشريع فإنه يتصل بفقه الوسطية وعلمها، فهي علم شريف ومقام رفيع. ومن مقاماتها واقتضائها البعد عن الإفراط والبعد عن التفريط، فهما وجهان منافيان لهذا المقام الشريف من العدل والخير الذي شرعه الله لعباده، ورحم الله به أمة نبيه بأن قضى وقدر أنها تبقى عليه إلى قيام الساعة، وإن كان يقع فيها من أوجه المخالفة ما يقع، لكن لا تزال طائفة منها على الحق، وهم لله الحمد كثير في هذه الأمة من فضل الله ونعمته على عباده. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، ومن أهل محبته ومحبة أنبيائه ورسله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اجعلهم رحمة واهدهم سبل السلام، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين، واجعلنا وإياهم ممن استقام على أمرك واتبع رضاك. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها ودينها وعقيدتها، ووفقنا ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.